نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر إشعياء. هذه الدراسة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السادس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل كان إشعياء يرى نفسه أفضل من الشعب، أم أنه كان يرى نفسه واحدا منهم؟ بعبارة أخرى، هل كان يرى نفسه قديسا ويرى الشعب خطاة، أم أنه كان يدرك أنه خاطئ كبقية الشعب؟ سوف نجد الجواب عن هذا السؤال بعد قليل. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
يدون لنا إشعياء الأمور المختصة بإرساليته، ولعلكم تذكرون مستمعي أن إشعياء قال لنا في الأصحاح الأول إنه تنبأ في زمن الملوك عزية ويوثام وآحاز وحزقية، وكما ذكرنا سابقا فقد تم إعدام النبي إشعياء بأمر من الملك الشرير مناسة بن حزقية. أما خدمة إشعياء النبوية فنقرأ عنها في الأصحاح السادس، إذ نقرأ في العدد الأول: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. وقد كان عزي مستمعي الأحباء ملكا ذا شعبية هائلة، وقد ملك على يهوذا 52 سنة، وقد ابتدأ الملك وهو في سن 16. وفي عهده كانت يهوذا تتمتع بالرخاء والازدهار، وقد حفروا في عهده آبارا ووسعوا المناطق الزراعية وتقدموا بطريقة لم يفعلوها في عهد ملوك آخرين. وكان عزي مستمعية يمتلك جيشا قويا ضخما، وقد نجح المخترعون في عهده في اختراع أسلحة حربية جديدة في تلك الأيام كالمنجنيقات القادرة على إلقاء السهام والحجارة الكبيرة. وفي عهد عزية شعر الشعب بالأمان والطمأنينة، وقد ذاعت أخبار الملك عزية في جميع أرجاء الأرض ووصلت إلى مصر، وقد سمع الجميع عنه وتحدثوا عنه. ونحن نقرأ عنه في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السادس والعشرين والعدد الخامس: وفي أيام طلبه الرب، أي في الفترة التي واظب فيها على طلب الرب، أنجحه الله، فقد كان ملكا ناجحا وذا شعبية كبيرة، وكان الشعب يثق به ويتكل عليه بسبب إنجازاته العظيمة. ولكن الشعب تمادى في الاتكال عليه، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه الناس عادة عندما يتكلون على البشر أكثر من اتكالهم على الرب. لذلك عندما يرى الله أننا نتكل على إنسان ما أكثر من اتكالنا عليه، ربما يزيل ذلك الشخص لكي نرجع إليه هو ونتكل عليه. وقد كان هذا هو ما حدث آنذاك. لذلك فإن إشعياء يقول: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد. فقبل ذلك يا أحبائي، كانت عيناه مثبتتان على الملك عزية، وكان اتكاله على الملك. ففي أوقات الرخاء والازدهار قد لا نفكر كثيرا في الرب، بل إننا نفكر فيه في أوقات المصائب فقط. وبعد أن مات عزية، دعا تحير الشعب كثيرا لأن ابن عزية لم يكن مثل أبيه، وهو لم يكن مقتدرا مثل أبيه. وقد كانت المملكة الشمالية في تلك الأيام تنهار تدريجيا، وكان ملوكها يتعرضون للاغتيال الواحد تلو الآخر، وكان الاضطراب سائدا، وكانت المملكة الشمالية على وشك الزوال. ولم يعرف شعب يهوذا ما ينبغي أن يفعلوه، فقد مات الملك عزية وصار عرشه شاغرا. ولكن إشعياء رأى الرب فأدرك أن العرش ليس شاغرا. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. إذن فقد أمات الله عزية، فرأى إشعياء الرب الآن. وقد رأى أيضا أن العرش ليس شاغرا لأن الله هو الملك الحقيقي. ومن المهم جدا يا أحبائي أن ندرك أن الله هو الرب والسيد على حياتنا، وأنه هو الملك الحقيقي على الكون كله. فنحن قد نصاب بالذعر حين نرى أحوال العالم، ولكن عندما ننظر إلى ما وراء ذلك سندرك أن الله هو صاحب السيادة والسلطان. لذلك يجب على كل مؤمن أن يعلم أن الله هو الملك الحقيقي وأنه يجلس على العرش دائما. وهذه نقطة مهمة جدا. فعندما ندرك أن الله هو الرب والسيد والملك لن يخيفنا ما يحدث في العالم. فكل ما يحدث في حياتنا يا أحبائي هو بسماح من الله. لذلك كلما شعرت بالخوف يا صديقي والذعر بسبب ما يحدث في العالم، تذكر أن الله العلي هو الرب والسيد والملك الحقيقي. ويصف إشعياء عرش الله، فهو يرى السرافيم واقفين فوق عرش الله، وهو يصف السرافيم. ونحن نقرأ في الكتاب المقدس أيضا عن وجود ملائكة آخرين يدعون الكروبيم حول عرش الله. ومن الواضح أن هناك شبها كبيرا بين الكروبيم والسرافيم. فقد رأى النبي حزقيال أيضا عرش الله ووصفه في الأصحاحين الأول والعاشر من سفر حزقيال. وقد وصف الكروبيم وهم ملائكة آخرون يحيطون بعرش الله. وفي سفر الرؤيا مستمعي الأحباء والأصحاح الرابع، رأى الرسول يوحنا بحر زجاج شبه البلور قدام عرش الله. وقد رأى أيضا كائنات حية، ولا ندري إن كان قد رأى السرافيم أم الكروبيم، ولكن خدمتهم الرئيسية هي عبادة الله وقيادة العبادة حول عرش الله، إذ إن الكائنات تقول نهارا وليلا قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. ولكن إشعياء يقول إنه رأى السرافيم، وهو يصفها قائلا في العدد الثاني: السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. يا لها من كائنات مدهشة. ولكن مستمعي الأحباء، لا يجوز لنا أن نظن أن تلك الكائنات هي طيور أو ما شابه ذلك، بل هم ملائكة. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السادس والعدد الثالث: وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. وهذا يرينا يا أحبائي أن هؤلاء الملائكة كانوا وما يزالون يعلنون مجد الله وقداسته. فالله قدوس قدوس قدوس، والله هو رب الجنود، ومجده ملء كل الأرض. ثم نقرأ يا أحبائي في العدد الرابع: فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. إذن فقد وصف إشعياء المشهد السماوي كما وصف الرسول يوحنا المشهد السماوي في الأصحاحين الرابع والخامس من سفر الرؤيا، وكما وصف النبي حزقيال المشهد السماوي في الأصحاحين الأول والعاشر من سفر حزقيال. والحقيقة هي أني أنصحك صديق المستمع بقراءة هذه الأصحاحات لأنها مهمة، فهي تصف شيئا ستراه لاحقا وأحداثا ستحدث لاحقا، وينبغي لكل مؤمن مسيحي أن يكون على دراية بهذه الأمور المختصة بعرش الله والملائكة. وكما قرأنا قبل قليل، فإن إشعياء رأى رؤيا وصفها بالكلمات التالية: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وهذا يذكرنا يا أحبائي بالرؤية التي رآها يوحنا، إذ يقول في الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا: بعد هذا نظرت، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لذلك فإني أنصح كل مؤمن بأن يقرأ هذه المقاطع الكتابية، لأنها ترينا عظمة الله الخالق الذي يجلس على العرش، وهي ترينا أيضا أنه يستحق حقا كل عبادة وسجود، وهي ترينا أيضا يا أحبائي أن الوقوف قدام الله ليس أمرا سهلا أو بسيطا كما نتخيله أحيانا. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 6 والعدد 4: فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وهذا يا أحبائي من سمو الله ومجده، فالإنسان لا يستطيع أن يحتمل أن يرى مجد الله. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 6 والعدد 5: فقلت: ويل لي، فقد رأى إشعياء نفسه الآن في نور جديد، فقد كان حتى ذلك الحين ينظر إلى نفسه في نور خافت، لأنه كان يركز على العالم الذي يعيش فيه. وعندما ننظر إلى العالم يا أحبائي من حولنا، قد لا نرى أنفسنا بوصفنا خطاة، بل ربما نرى أننا أفضل من الآخرين، ولكن لا يمكننا أن ننظر إلى أنفسنا في ضوء قداسة الله دون أن نقول: ويل لي. فعندما أدرك بطرس أن يسوع هو المسيح قال: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. وعندما وصف دانيال رؤياه قال: ونضارتي تحولت في إلى فساد. فعندما نرى الله فإننا نرى أنفسنا في النور الصحيح. لذلك فإن الافتخار بالنفس والإيمان لا يجتمعان. فإن كنت مفتخرا بنفسك فإن هذا يعني أنك لم تعرف الله حق المعرفة ولم ترى نفسك في نوره الإلهي. وقد ابتدأ يسوع عظته على الجبل في الأصحاحات 5 و6 و7 من إنجيل متى بالكلمات التالية: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وهو يذكر هنا 7 صفات للمؤمن المسيحي في هذه التطويبات. ولكن الصفة الأولى يا أحبائي التي يتصف بها المؤمن الحقيقي هي أنه مسكين بالروح. ومن أين تأتي هذه الصفة يا ترى؟ إنها تأتي يا أحبائي عندما أرى الله وأسير مع الله وأرى نفسي في النور الإلهي. فعندما أرى نفسي في نور الله لا يسعني إلا أن أقول ويل لي فأنا لا شيء. وهذا هو معنى أن نكون مساكين بالروح. ويقول يسوع أيضا في إنجيل متى 5 والعدد 4: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فعندما أكون مسكينا بالروح فإن ذلك يجعلني أحزن على حالتي. فكيف أفعل ما أفعل وكيف أصنع ما أصنع؟ فعندما أرى نفسي في نور الحق الإلهي والحضرة الإلهية لا يسعني إلا أن أقول ويل لي. ويتابع إشعياء حديثه قائلا في سفر إشعياء 6 والعدد 5: إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. إذن فقد أدرك إشعياء أنه هالك لأنه نجس الشفتين ولأنه ساكن بين شعب نجس الشفتين. وقد أدرك ذلك يا أحبائي عندما رأت عيناه الرب. ثم يقول إشعياء 6 والـ7: فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. وإذا أردت صديق المستمع أن تفهم الصورة هنا عليك أن تدرس وصف خيمة الاجتماع لأنها نموذج للسماء وعرش الله. فنحن نقرأ في سفر الخروج 25 والعددين 8 و9 أن الله قال لموسى: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. لماذا مستمعية؟ لأن المسكن الأرضي سيكون نموذجا عن الأشياء السماوية. وحتى في المسكن الأرضي كان هناك مذبح عليه جمر. ويقول إشعياء: إن واحدا من السرافيم طار إليه وبيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمه وقال له: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. فقد صرخ إشعياء قائلا ويل لي لأنه أدرك نجاسته. ولكن واحدا من السرافيم مس شفتيه بجمرة وقال له: إن إثمه قد انتزع وإن خطيئته قد كفر عنها. ويجب علينا أن نلاحظ يا أحبائي أن الله هو الذي قام بذلك وليس إشعياء. فكل ما فعله إشعياء هو أنه أدرك حالته، ولكن الله هو الذي قام بعمل التطهير والغفران. والله يريد منك يا صديقي أن تدرك حالتك وأن تعترف بأنك إنسان خاطئ. ونحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى 1 والعدد 9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وقد قال داود في المزمور 32 والعددين 1 والـ2: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. وهو يقول أيضا في الأعداد من الثالث إلى الخامس من المزمور نفسه: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. فالله يا صديقي يريد حقا أن يغفر خطيئتك، لذلك حالما تعترف أنك إنسان خاطئ وتتوب عن خطيئتك فإن الله يغفر خطيئتك، وهذا يرينا النعمة الإلهية العظيمة المتاحة لنا. ولكن الأمر لا يتوقف هنا، بل إن الله يريد أن يعمل في حياتك. فهناك ظلام في العالم، وهناك أناس في حاجة إلى أن يعرفوا عن الله، وأنت يا صديقي ساكن في وسط شعب نجس الشفتين أيضا، وهم في حاجة إلى أن يعرفوا أن الله يريد أن يطهرهم. فالله يطهرك أولا ثم يستخدمك لجذب آخرين إليه. لذلك فإن إشعياء يقول في العدد الثامن: ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بالكلمات التي قالها يسوع في إنجيل متى الأصحاح التاسع والعدد السابع والثلاثين، إذ نقرأ أنه قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ونقرأ هنا أن إشعياء سمع صوت الرب قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ ولا شك أن الإنسان الذي اختبر الرب وغفرانه لا يمكن أن يرفض هذه الدعوة، لذلك فقد قال إشعياء للرب: ها أنا ذا، أرسلني. نكتفي بهذا القدر من دراستنا يا أحبائي، على أن نتابع دراستنا لهذا السفر العظيم في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.
لقد رأينا في حلقة اليوم أن إشعياء اختبر غفران الرب وتطهيره، وعندما قال الرب: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ لم يتردد إشعياء لحظة، بل قال للرب حالا: ها أنا ذا، أرسلني. وليتنا جميعا نفعل الشيء نفسه في توصيل الخبر السار إلى جميع الناس من حولنا. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون مثمرا لله الحي في حياتك اليومية، فكما أننا خطاة ونجسون وبحاجة إلى دم المسيح، فإننا نعيش في عالم خاطئ ونجس وبحاجة إلى دم المسيح الذي يطهر من كل خطية. لذلك ليتك تخبر الناس من حولك كم صنع الرب بك ورحمك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين. عن حق يؤمن فمي، أزال مخاوفي مني، ما نحن سعادة أبدية، له ذراع القدران، له يمين العز.
الأرض يهزون له
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.